بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في مفهوم الوصف، وهو أيضا من المفاهيم أو من المواضيع والأبحاث المهمة لكثرة وروده في الروايات وكثرة وروده في الأوامر وغيرها. فهل الوصف مفهوم أم لا يكون الوصف مفهوم؟ وذكرنا أن نقطة البحث في المفاهيم هو في أصل ثبوت المفهوم، وإلا بعد ثبوت المفهوم لا يأتي الكلام أن هذا المفهوم حجة أو ليس بحجة. إذا ثبت المفهوم يعني في كونه من الظهور، المنطوق من الظهور، المفهوم من الظهور. قبل أن يدخل في محل النزاع والنفي والإثبات، قال نحرر محل النزاع شنو. الوصف قد يذكر لوحده من دون اعتماد على موصول، وقد يذكر معتمدا على موصوف مذكور. يقول نحن كما مر في الشرح يجب أن نصور دائما أن هناك موضوعا باق بعد زوال الوصف، حتى نقول هل الحكم مختص بهذا الموضوع في حال الوصف، وفي حال انعدام الوصف يزول الحكم ويرتفع الحكم لو لا، حتى نقول أنه يثبت له مفهوم. كما إن جاءت زيدون فأكرمه، الإكرام معلق على المجيء، زيد موجود، فإذا زيد موجود ولم يأتي ينتفي الإكرام عنه. يقول حتى نثبت المفهوم لابد أن يكون هناك موصوف يعتمد عليه. صاحب الكفاية ظاهرا في بداية تحريره وبداية بحثه بمفهوم الوصف لم يذكر هذا القيد، وإنما قال بأنه سواء كان هناك كان الوصف يعتمد على موصوف أو لم يعتمد على موصوف، فإنه يكون محل البحث ومورد البحث. المرزا النائني رحمة الله عليه في مقدمتي قبل أن يدخل في الأدلة نبه إلى هذا التنبيه، بأن الوصف حتى يدخل ويحرر يكون تحرير لمحل النزاع لا بد أن يكون هذا الوصف وصف معتمد، لأنه إذا لم يكن الوصف معتمداً على موصوف فهو يكون مثل مفهوم اللقب. اللقب ذكر العنوان من دون أن يذكر الموضوع قبله، فحينئذ مفهوم اللقب لا مفهوم له، وهذا مورد اتفاق ولم يقل أحد مفهوم اللقب. فيقول الوصف إذا لم يكن معتمدا يكون معتمدا على موصوف ولم يذكر الموصوف معه، فحينئذ يكون مفهوم يكون كاللقب، واللقب متفق على عدم مفهوم له، فحينئذ الوصف غير المعتمد لا يكون له مفهوم. خب قد يقول القائل أكو فرق بين اللقب وبين الوصف غير المعتمد، لماذا؟ بماذا؟ قال لأن الوصف على نحوين، هناك وصف على نحو المشتقات، وهناك وصف له من الجوامد كالرقية والزوجية، وتارة هناك وصف والإنسانية، وتارة هناك وصف هو مشتق، والمشتق فيه دلالة على ذات ثبت لها هذا المبدأ، أو ذات اتصفت بأمر عرضي. فحينئذ هل هذا المشتق الذي يكون بهذه الصفة وبهذا النحو وبهذا التشخيص يدخل في محل الكلام؟ يعني قد يقول القائل بوجود فرق بين اللقب وبين ما نحن فيه من الوصف، الوصف في هذه الخصوصية، اللقب ما بهذه الخصوصية، فلذلك أكو فرق بينهما. المشتاق ذات ثبت لها هذا المبدأ فتدل على الذات. المرحوم السيد الخوي وغيرهم قالوا لا، بأن هذا ما يأثر، وذلك لما لأنه عرفا بعد ما يكون معنى الذات هو الملحوظ في مثل هذا الوصف. الوصف عندما يكون في مبدأ الاشتقاق يقول أن هذا هذا الوصف صحيح نحويا، يقال أنه ذات ثبت لها كذا، لكن هذا يتعامل معه عرفا معاملة الشيء الواحد، وحاله حال الجامد. يعني كما الزوجية، هل الزوجية أخذ فيها نحويا أخذ فيها الذات، أو الرقية أخذ فيها الذات؟ لا تكون كذلك. فكذلك المشتق أو المشتقات عندما تستعمل وعندما تطلق لا يؤخذ بها هذا النحو. فكما أن الجوامد لا مفهومة لها إذا استعملت لا يكون لها مفهوم. كذلك هذه المشتقات الأوصاف المشتقة، يعني كانت سواء كانت أوصاف جامدة أو كانت أوصاف مشتقة، فهي لا تكون محلا داخل في محل نزاع، لأن الأوصاف المشتقة يعني الجامع بينهما، بين اللقب، بين الوصف المشتق، بين الوصف الجامد، الجامع بينهما كله، لأن الزوج أيضا مفهوم لقب يصير، الجامع بينهما هو عدم الاعتماد، عدم وجود الموصوف في اللفظ، عدم الاعتماد على الموصوف، هذا هو الفارق بينهما راح يكون. فحينئذ حتى نبحث في مفهوم الوصف ويكون هناك فارق بينه وبين اللقب، هو في الاعتماد على الموصوف وعدمه. وما أن اللقب من المتفق على أنه لا مفهوم له، كذلك الوصف غير المعتمد على موصوف لا يكون له مفهوم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه إذن افترضنا أن هناك وصف وهناك موصوف يعتمد عليه، مذكور في اللفظ ومذكور في الكلام، يأتي الحديث الآخر بأنه ما هي النسبة بين هذه الصفة وبين هذا الموصوف؟ إما أن تكون الصفة مساوية للموصوف، إما أن تكون أعم من الموصوف، إما أن تكون أخص من الموصوف، إما أن يكون بينها وبين الموصوف عموم خصوص من وجه. يعني هي صفة له، لكن هذه الصفة إذا نظرنا إليها بذاتها هي أعم من الموصوف، يعني يتصل بها الموصوف وغير الموصوف أيضا، أو يكون بينها وبين الموصوف عموم خصوص من وجه. إذا كانت الصفة مساوية للموصوف فزوال الصفة وارتفاع الصفة يعني ارتفاع الموصوف، يعني بعد ما عندي موضوع، ما عندي موضوع، وهذه الصفة تمثل حالة من حالات الموضوع، ما عندي موضوع بعد في البين أصلا، فإذا انتفى الموضوع انتفى أصل البحث، بعد ما عاد مجال البحث. فإذا كانت الصفة النسبة بينها وبين الموصوف هي نسبة التساوي، معناه شنو؟ معناه أن هذه الصفة لا تؤدي دورا في تضييق الموصوف لثبوت الحكم له، وإنما هي مساوية له، أو المساوي راح يكون ملازم له، وهذا الملازم مساوي له بحيث لا ينفك عنه. فلذلك يمثل بالإنسان الضاحك بالقوة، يعني الضاحك بالفعل قد يكون هناك أخص باعتباره، قد يكون ضاحكا بالفعل وقد لا يكون ضاحكا بالفعل، أما الضاحك بالقوة هو عنوان ملازم، يعني عنده قابلية الضحك، فلذلك يكون عنوانا مساويا، هذا الوصف عنوان مساوي للموصوف. فإذا كان مساوي الموصوف ارتفع، حينئذ بعد ما راح يكون هذا الإنسان له وجود، ما راح يكون الموضوع له وجود، لأن صفة الضحك بالقوة هي صفة ملازمة له، فإذا انتفى الإنسان أيضا. فلذلك لا يأتي حديث مفهوم الوصف وثبوت المفهوم الوصف في مثل هذه الأمثلة ومثل هذه الموارد. المورد الآخر إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، فإما أن تكون الصفة أعم مطلقا من الموصوف، وإما أن تكون أخص مطلقا. إذا كانت أعم مطلقا فحينئذ زوالها يعني زوال هذا الموصوف، لأن هذه الصفة هي صفة لهذا الموصوف ولغيره، فإذا ارتفعت الصفة ارتفع معها الموصوف لأنها عام مطلقا منه. نعم إذا كانت أخص مطلقا، هنا يأتي البحث، أكرم زيدا العالم، هنا زيد والعالم، هنا العالم أخص مطلقا من زيد، فحينئذ أو أكرم الإنسان العالم، أكرم الإنسان العالم أو أكرم الرجل العالم، فهذا راح تكون أخص، أو في العالم قد تكون يعني صفة يتصف بها الرجل والمرأة، إذا قد الإنسان العالم فهنا أخص مطلقا. فزوال العلم ينفي وجوب الإكرام عن الإنسان، لو لا يبقي وجوب الإكرام عن الإنسان، فهذه تدخل في محل بحث ومحل الكلام والنزاع. الصورة الثالثة هو أن تكون نسبة للعموم من وجه، أن تكون نسبة إلى أم الوجه كما في المثال المعروف في الغنم السائمة زكاة. فحينئذ هنا عندنا صفة هي السوم، وعندنا الموصوفة هو الغنم. الغنم قد يكون سائمة وغير سائمة، والصفة قد تكون صفة للغنم وصفة لغير الغنم. فأكو افتراق من جهة الموصوف وأكو افتراق من جهة الصفة. من جهة الموصوف الغنم المعلوفة، ومن جهة الصفة الإبل السائم أو الحيوانات السائمة الأخرى غير الغنم. فحينئذ عندما نقول بأن مفهوم الوصف يأتي الحديث عنه أو لا، يأتي الحديث من جهة بقاء الموصوف، يعني جهة كون الغنم المعلوفة شنو؟ ارتفاع الصفة وثبات الحكم للموصوف مع عدم تحقق الصفة فيه، هذا يدخل في محل البحث. أما أن نأتي ونقول إذا ارتفع الموصوف مع بقاء الصفة، هل هذا يدخل في المفهوم؟ يقول هذا بعد مفهوم الوصف. هذا يدخل في كلام أن السوم يكون أو أن السوم يكون هو علة لوجوب الحكم دوما في أي حيوان كان، سواء كان غنما أو كان إبلا أو أي حيوان آخر. يقول هذا بعد خارج مفهوم الوصف. مفهوم الوصف أنه إذا ارتفعت الصفة وبقي الموضوع من دون هذه الصفة، هل يثبت له الحكم أو ينتفي الحكم معه؟ هذا يعني ما بقاء الموصوف. أما بقاء الصفة وانتفاء الموصوف، هذا بعد يخرج عن محل الكلام ويخرج عن محل البحث. بعد مو مفهوم الصفة مفهوم الوصف. مفهوم الوصف ناظر إلى هذه الجهة، ناظر إلى هذه الجهة، وهي جهة كونه هذه الصفة هي علة، وهي سبب. لما سبب لأي شيء؟ سبب لي هذا الحكم. فإذا انتفى هذا الحكم ينتفي معه هذه، ينتفي معه هذا الموصوف. هذا إذن هذه المقدمات هي مقدمتين من أجل تحرير محل النزاع ومحل الكلام في مفهوم الوصف أين يكون. فإذا الاعتماد على الموصوف، وأن تكون النسبة بين الصفة والموصوف إما الخصوص المطلق من جهة الصفة أخص مطلقا، أو العموم من وجه، أن يكون عموم من وجه ما بين الصفة وبين الموصوف مع الحفاظ على بقاء الموصوف وانتفاء الصفة، تدخل في محل الكلام. أما أي كلمة أو أي جملة أو أي حكم بصفة حينئذ يدخل في محل الكلام، يقول لا ما يدخل في محل الكلام. هذا هو أصل تحرير محل النزاع. خب إذا أتينا بأن هل الجملة الوصفية أو الصفة أو الوصف له مفهوم أو لا، فالمشهور قال بأن القضية الوصفية لا دلالة لها على الانتفاع عند الانتفاء، يعني لا دلالة لها على انتفاء الحكم عند انتفاء هذه الصفة. فإذا المولى عندما ينشئ حكم معين، وهذا الحكم المعين يجعله معلق على صفة معينة أو على حالة معينة أو حصة معينة، هذا معناه شو؟ معناه أن هذا وجوب الإكرام هي حصة من وجوب الإكرام المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بعالمية زيد، أو المتعلقة بخصوصية من خصوصيات زيد. أما هل ينتفي هذا الحكم في حالات أخرى؟ هل يكون هذا مانعا من ثبوت الحكم، نفس الحكم وهو وجوب الإكرام، لحالة من حالات زيد الأخرى أو لا؟ فيقول هذا لا يدل عليه الجملة الوصفية. الجملة الوصفية لا تدل على الانتفاء، أو لا توجد هناك ملازمة. في باب الشرطية قلنا بأنه ثبوت المفهوم الشرطي يعتمد على ثلاثة أمور: على وجود ترتب، على وجود علية، على وجود انحصار. هذه الثلاثة: الترتب والعلية والانحصار. إذا ثبتت حينئذ يثبت المفهوم الشرط. هنا حينئذ يكون هذا المفهوم ملازم للمنطوق. فإذا كان ملازما فيكون ظاهرا منه، ويكون المنطوق له ظهور في مثل هذا المفهوم. زي هذا، هل نستطيع أن نستفيد هنا في مثل هذا المقام؟ هل نستطيع أن نستفيد في مثل هذا المقام أنه نأتي ونقول أنه في القضية الوصفية، في القضية الوصفية ينتفي نوع الحكم ونفت ينتفي أصل وجوب الإكرام عند انتفاء هذه الصفة؟ المشهور قالوا لا، قالوا بأن القضية الوصفية لا دلالة على المفهوم. فمن ولذلك شاعت هذه المقولة إثبات شيء لشيء لا ينفي عما عدا، لا ينفي عن ثبوت الحكم عما عدا هذه الصفة، صفة حكم وشيء ثابت لهذا الشيء في هذه الحالة، هل ينفي عنه الحكم مطلقا في الحالات الأخرى؟ إثبات شيء لشيء لا ينفي الحكم عما عدا هذه الحالة. أما الذين قالوا بالمفهوم، قالوا بأنه استدلوا بعدة أدلة، من هذه الأدلة التي استدلوا عليها بأن الجملة الوصفية إذا لم يكن لها مفهوم فكلام الحكيم سيكون له ما بفائدة. أنت لما تجيب الصفة، هاي الصفة شنو دورها؟ هاي شنو؟ في الغنم السائمة زكاة، معناها أن الحكم هو وجوب الزكاة معلق على السوم. وليش حط السوم؟ ليش حط السوم؟ إذا صار البنى أنه ماكو فرق بين السائمة والمعلوم ففي وجوب الزكاة، فذكر السائمة، صفة السائمة في العبارة يكون لغو وعبث وبلا فائدة. وتعالى المولى الحكيم أن يذكر صفة من دون فائدة. زين، إذن هاي الكبرى، الكبرى إجا ثبت أن كل ما يتكلم به الحكيم من عبارة ومن كلمات لا بد أن يكون لها فائدة ولا بد أن يكون لها دور. هذه الكبرى لماذا؟ صونا لكلام الحكيم عن العبثية وعن اللهوية، هاي الكبرى بنيانه، هذا صحيح. إجا المستدل شي يقول؟ يقول هذه الكبرى نطبقها على ما خلفي، الصفة شو الفائدة؟ ثبوت المفهوم. إذا قلنا لا مفهوم كان ذكر الصفة عبثيا ولغويا، يدخل تحت هذه الكبرى بحيث نفي اللغوية والعبثية عن كلام الحكيم. إجا المستدل سوى كبرى وصغرى. الكبرى يجب أن يكون لكل كلمة وكل صفة لها دور في الكلام، فإذا وفائدة وانعدام الفائدة لها ماذا تعني؟ تعني لغوية الحكيم، وتعالى الحكيم أن يتكلم لغوا وعبثا وبلا فائدة. إذا طبقها على ما نحن فيه، قال أنه الفائدة المرجوة من ذكر الصفة هو ثبوت المفهوم، وإلا شر في الغنم السائمة زكاة، وجوب الزكاة عند سومها، فإذا ما كانت السائمة معلوفة تجب الزكاة أو لا؟ يقول نعم تجب، ليش ذكرت سائمة؟ فلا يكون لها فائدة إلا ثبوت المفهوم. هذا الذي استدل به المرحوم السيد الخوي وغيره أيضا، قال هذه الكبرى أسلم بها، أنه كل كلمة صدرت من الحكيم لابد أن يكون لها دور، لابد أن يكون لها فائدة، لابد أن يكون منه غرض، وإلا سوف يكون كلام الحكيم شنو؟ لغوا وعبثان. وإذا صور لكلام الحكيم على لغوية نقول بهذه القاعدة، هاي أسلم به. لكن من قال أن فائدة الصفة فقط في ثبوت المفهوم؟ لعل للصفات المذكورة في الكلام لها خصوصيات للدلالة على أن هذا الفرد هو أهم الفرد، للدلالة على أن الفرد الحاوي على هذه الصفة هو أفضل الأفراد، للدلالة على أن الإنسان قد يتوهم أن هذه الصفة إذا موجودة مثلا يزول الحكم ويرتفع، يقول لا هذا الحكم ثابت لهذه الصفة. فليست الفائدة من الصفة منحصرة بشنو؟ بثبوت المفهوم لها. فليست الفائدة من الصفة منحصرة بثبوت المفهوم لها، بل يمكن أن تكون هناك فوائد أخرى من الصفة غير ثبوت المفهوم، فيكون كلام الحكيم مصونا من اللغوية ومصونا من العبثية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وجوابه، فحينئذ نقول بأن كلام الحكيم يمكن أن يكون له صورا ويمكن أن تكون له فوائد أخرى. يمثلونها مات بقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فحينئذ قد يكون القائل نفي النهي عن القتل وارد في ماذا؟ في خوف الفقر خشية إملاق. أما إذا كان غير خوف الفقر يثبت الحكم أيضا لولا. يقول لي خب شنو فائدة كذا خشية إملاق؟ ليش الفائدة؟ إذا الوصف ما إلى ما إلى ما إلى أهمية ما موجود مفهوم وصف يعني شنو؟ لا النهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق، فهل يجوز قتل الأولاد في حالات أخرى؟
قطعا لا.
زين لماذا ما هي فائدة ذكر هذه الصفة خشية الإملاق؟
في وقتها والدافع
في وقتها يعني أنه كان هناك وهم، وهذا التوهم أنه في حالات الفقر يجوز قتل الأولاد، هذا التوهم كان موجود عندهم حملا على عادات الجاهلية وغيرها. فأجت الآية الكريمة تريد أن تشير إلى هذا التوهم الموجود عند الآخرين فأشارت إلى هذه الصفة. فهذه الصفة وجودها مو لأجل المفهوم، مو حتى يثبت المفهوم، وإنما لأغراض أخرى. فالقاعدة الموجودة لقاعدة اللي ثبتها المستدل مسلم بها، لكن هذا متى يكون؟ يكون إذا انحصرت فائدة الصفة في ثبوت المفهوم، وهذا ليس موجودا. ذكر الصفة قد يكون لأسباب متعددة، لكونه أفضل الأفراد، لكونه من أهم الصفات، لكونه هناك توهم أنه بهذا الوصف يجوز، هو التوهم الشائع يجي يشيل هذا التوهم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول بأن تقييد الموضوع بقيد يشعر بالعلية، يعني أكو إشعار بالعلية، يعني الوصف أو ليش ذكر هذا الوصف؟ واقعا هذا الإنسان يشعر، يعني قد يتبادر إلى ذهنه دوما أن لما ذكر هذا الوصف إذن هذا الوصف هو علة للحكم. أكو إشعار بالعلية، أكو حالة من أن هذا الوصف ما دام ذكره المولى وذكره الحكيم إذن له دور في تحقق هذا الحكم وثبوت هذا الحكم له. أكرم زيدا العالم أو أكرم رجلا عالما، يابا المولى ما قال في صفة أخرى، فالعلمية وكونه عالم هاي إلها خصوصية. فلما يكون إلها خصوصية معناه شو؟ معناه لما يكون إلها خصوصية معناه أنه يكون علة، فإذا كان علة ينتفي الحكم بانتفائها. مرحبا السيد الخوي، أيضا غير السيد الخوي قال بأن هذا ثبوتا ممكن، لكن شنو هي القرينة الإثباتية على أنه علة؟ إثباتا الصفة ممكن أن تكون علة وممكن أن لا تكون علة. في الشرط إجى نفس عملية الترتب والعلقة واللزوم وترتب الجزاء على الشرط، هنا شنو هي القرينة الإثباتية على كونها علة؟ يعني من ادعى العلية في الشرط، طبعا مثل سيد الخوي مرض العلية بالشرط قال ليس بعلة، لأنه ممكن أن يكون الجزاء والشرط معلولين لعلة ثالثة، أو يكون الجزاء هو علة للشرط وليس العكس. فأنت تجي تقول هنا أن الصفة هي علة، شنو هي القرينة في مقام الإثبات التي تدلنا على أن الصفة علة؟ هذا واحد. اثنين، ما هو ما احنا نحتاج على أن تكون أن هذه العلة حتى يثبت المفهوم؟ نحتاج إلى أن نثبت أن هذه العلة علة منحصرة كما في الشرط، نحتاج أن نثبت أن هذه العلة علة منحصرة، وإلا أنت تأتي وتقول هي منحصرة. خب شنو الدليل عليه؟ ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على أن العلة هنا علة منحصرة؟ فعندما لا يكون هناك دليل تكون هذه الدعوة دعوة بلا دليل. الوجه الثالث وغيره من الوجوه إن شاء الله يتحدث، وإن شاء الله الأسبوع القادم بعد أسبوع أما وفاة الإمام الكاظم سلام الله عليه ومبعث النبوي الشريف إن شاء الله لا تنسونا من الدعاء وغان الإجابة سواء عند حرم الإمام الكاظم أو في بقية من فقط يعني يذهب إلى زيارة الإمام رضي الله عليه. المستحبة في شهر رجب أو غيرها في يوم المبعث أو زيارة الأمير سلام الله عليه وهو مستحب في يوم المبعث، فإن شاء الله لا تنسونا من الدعاء. الحمد لله رب العالمين.
أحد الوفاة، أربعة، أربعة.